الدرس الثاني عشر باب المسح على الخفين.
يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين والجرانيق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر. في كلام المؤلف هذا جملة كبيرة من المسائل، وقبل أن نبدأ بها أبين معنى الخفين ومعنى الجوربين والجرمقين. الخف هو ما يلبس في الرجل من جلد ساتر للكعبين، والجورب هو شبيه بالخف ولكنه في الغالب يكون من صوف أو قطن، يعني أشبه بالشراب الآن، ما يسمى بالشراب عند الآن. الجرموط والموط بمعنى واحد، وهو خف قصير يلبس فوق الخف عادة، يعني فوق الخف الكبير عادة. في كلام المؤلف الأول يجوز المسح على الخفين إلى آخره، المسألة الأولى مشروعية المسح على الخفين، مشروعية المسح على الخفين في الوضوء، وقد أجمع العلماء على هذا الحكم. قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث أن له أن يمسح عليهما. والأدلة على مشروعيته كثيرة في السنة، وردت في جملة كبيرة جدا من النصوص في صحيح البخاري ومسلم وفي السنن وغيرها، منها حديث عمرو بن أمية الضمري أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، رواه البخاري. وهنا مسألة يذكرها كثير من الفقهاء وشراح الحديث: أيهما أفضل، غسل القدم أو مسح الخف، أو هما سواء؟ ثلاث روايات عن الإمام أحمد، ولعل الأقرب التفصيل. فالأفضل للابس الخف على طهارة أن يمسح، والأفضل لمن لم يلبس، لمن لم يكن لابسا للخف فكانت قدماه مكشوفتان، أن لا يمسح. وهذا هو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا كان لابسا للخفين مسح، وإن لم يكن لابسا للخفين لم يتحرى لبسهما من أجل أن يمسح. وهذا كما أسلفت يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله أيضا. ومن فعله حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفي، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. أخرجه البخاري ومسلم. ومن قوله حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين، لاحظوا أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. أخرجه أحمد والطبراني في الأوسط والدارقطني وصحه النووي في المجموع ونقل تحسين البخاري له. المسألة الثانية جواز المسح على ما أشبه الخف وهي الجوارب. الخف هذا مجمع عليه لكن الجورب هو محل خلاف بين العلماء، فبعضهم يشترط أن يكون الذي يمسح عليه أن يكون من جلد وهو الخف، ويقولون إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا، فنقف على ما ورد. والقول الثاني جواز المسح على الخف وغير الخف كالجوارب، ومثلها الآن ما يسميه الناس الآن بالشرابات، وهذا هو الراجح ويدل عليه جملة من النصوص أو جملة من الأدلة. أولا القياس على الخف، يعني إلحاقا للجورب على الخف ولا فرق بينهم، وليس هناك دليل على أن العلة في جواز المسح على الخف أنه من أدم، يعني أنه من جلد لا يخترقه الماء، ليس هناك دليل على هذا، فيلحق به ما شابه فيما يلبسه الناس على في أقدامه. ثانيا حديث ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. العصائب هي العمائم كما فسرت بذلك، والتساخين هي ما يسخن به القدم، فتشمل الخف والجورب، وهذا هو الشاهد ووجهه من هذا الحديث. والحديث أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم وصححه من المعاصرين الألباني. الدليل الثالث حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، وهنا نص صريح، توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن، وضعفه النووي. وقال ضعفه الحفاظ وضعفه البيهقي، ونقل البيهقي تضعيف أهل العلم له، وأن على ذلك أي من القول بتضعيفه سفيان الثوري عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين ومسلم بن الحجاج. قال أبو داود لما أخرج هذا الحديث في سننه كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. لاحظتم حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، فكثير من أهل العلم ضعف حديث المغيرة هذا. لماذا ضعفه؟ إسناد الحديث صحيح متصل ورواته ثقات، هو حديث صحيح، لكن ضعفوه لهذه العلة، فقالوا إن المغيرة إنما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين، وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الجوربين، فهذا يدل على أن في هذا الحديث علة، وأن المراد هو المسح على الخفين كما في الأحاديث الأخرى الكثيرة. وهذه العلة فيها نظر، لأن الحديث حديث المغيرة هذا في واقعة أخرى غير واقعة مسح الخفين، فهو روى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين فنقله، ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الجوربين فنقله، ولا تعارض بينهما، وخصوصا مع اختلاف المخرج، مخرج الحديث. قال ابن دقيق كما في نصب الراية نقلا عنه قال ابن دقيق: ومن يصححه، يعني هذا الحديث، يعتمد بعد تعديل أبي قيس أحد رواة هذا الحديث على كونه ليس مخالفا لرواية الجمهور مخالفة معارضة، بل هو أمر زائد على ما رووه ولا يعارضه، ولا سيما وهو طريق مستقل برواية هذيل عن المغيرة لم يشارك المشهورات في سندها، وصحه من المعاصرين الألباني. أربعة: ثبت المسح على الجوربين عن جملة من الصحابة من فعلهم، منهم أبو مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة رضي الله عنهم، وبهذا يتبين يعني مشروعية وجواز المسح على الخفين على الجوربين. المسألة الثالثة: ذكر المؤلف في كلامه شرطان للمسح على الجورب في قوله: من الجوارب الصفيقة، هذا الشرط الأول، التي تثبت في القدمين. فاشترط شرطين: الشرط الأول أن يكون الجورب صفيقا أي سميكا، وضده الرقيق. والأقرب أنه لا يشترط، لأن النصوص الواردة في المسح على الخفين والمسح على الجوربين لم تورد هذا القيد، فنبقى على الإطلاق، والإطلاق يشمل الصفيق وغير الصفيق. الشرط الثاني في قوله: تثبت في القدمين، وكلام الحنابلة في غير هذا يقولون يعني أن يثبت الجوربان في القدمين، أن يثبت الجورب في القدمين أو في القدم بنفسه، أن يثبت بنفسه. فما مرادهم بهذه الجملة؟ يقولون لابد أن يثبت بنفسه، لا أن يثبت بخيط أو رب أو نحو ذلك. والراجح هو الجواز وعدم اشتراط هذا الشرط. فما العلة وما المانع من جواز المسح على خف مربوط لا يثبت إلا بالرب وبالحبل وبالخيط أو وضع الأزرة ونحو ذلك؟ ما المانع منه؟ الأدلة وردت في الجواز ولم تورد مثل هذا القيد، فنبقى على الأصل والإطلاق كما في الشرط الأول. صورة أخرى أو من الصور في ذلك، يعني الصور التي لا يثبت الخف بنفسه على القدم، الصورة من الصور أن يكون الخف كبيرا، فلا يثبت إلا بالرب. صورة أخرى أن يكون الخف على هيئة اللفافة، يلف على كامل القدم فيثبت بهذا اللف والرب. المذهب أنه لا يصح المسح عليه لأنه لا يثبت بنفسه. والقول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: جواز المسح عليه لعدم الدليل، لأن النصوص الواردة في مشروعية المسح مطلقة ولم تورد مثل هذا القيد. أما إذا كان معنى قولهم يثبت بنفسه أن القدم لا تخرج منه أثناء المشي، فهذا حق صحيح، إن هذا ليس بخف، فإن القدم تنكشف وكأنما خلع قدمه بعدما لبسها. فلا يمسح عليه حينئذ. المسألة الرابعة في قوله في الطهارة الصغرى يعني الوضوء، يعني يجوز المسح على الخفين في الطهارة الصغرى وهي الوضوء، أما الغسل فلا. إذا أراد أن يغتسل وجب عليه الغسل فلا بد أن يخلع الجوربين ويغسلهما، يغسل قدمين. والدليل على ذلك واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح في الوضوء، أما الغسل فلم ينقل عنه في ذلك شيء. الدليل الثاني حديث صفوان بن عسال المرادي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. والشاهد ظاهر في قوله إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. والغائط والبول والنوم هذه يعني هذا حدث أصغر يوجب الطهارة الصغرى. والحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه. قال الترمذي حديث حسن صحيح. ثم قال قال محمد بن إسماعيل يعني البخاري أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان ابن حسان المرادي. قال النووي رواه الشافعي والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة. المسألة الخامسة في قوله يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر، مدة المسح. هذه المسألة الخامسة مدة المسح. عامة أهل العلم من السلف والخلف على هذا القول، وأن مدة المسح للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة، ويدل على ذلك جملة من الأدلة، منها ما سبق حديث عوف بن مالك وحديث صفوان بن عسال، ومنها أيضا حديث شريح حديث عائشة أو حديث علي. فعن شريح بن هاني قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقلت، فقالت عليك بابن أبي طالب فسلت، يعني علي بن أبي طالب، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال، يعني علي بن أبي طالب، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، أخرجه مسلم. المسألة السادسة متى تبدأ مدة المسح؟ في قول المؤلف من الحدث إلى مثله. وفي المسألة أقوال، الأول أن المدة تبدأ باللبس، بلبس الخف. الثاني أنها تبدأ بالمسح. الثالث أنها تبدأ بالحدث. الرابع أنها تبدأ بالمسح بعد الحدث. والقول الأول والثاني ضعيفان، والثالث والرابع قويان. القول الثالث أن المدة تبدأ بالحدث، بأول حدث بعد اللبس. القول الرابع أن مدة المسح تبدأ من أول مسح للخف بعد حدث. ولعل أقوى القولين الأخيرين هو الرابع لدليلين. أما اعتبار المسح في المدة فلحديث عوف بن مالك رضي الله عنه السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. والحديث صحيح كما سبق. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فقوله أمر بالمسح ثلاثة أيام، لاحظوا أمر بالمسح ثلاثة أيام، فتكون المدة بالمسح لا باللبس، لأن هذا هو ظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم في التحديد، أمر بالمسح ثلاثة أيام، فتكون بداية المدة بالمسح لظاهر هذا الحديث. أما اعتبار الحدث قبل أن أبدأ أن أذكر اعتبار الحدث، أنا لعلي استعجلت في ذكر الأقوال ثم انتقلت إلى الراجح منها دون أذكر صورا لها، صورا لكل قول حتى يتتميز، لأن هذا يعني يهمنا الآن في ذكر التوجيه الثاني في اعتبار مدة الابتداء بالحدث أو اعتبار الحدث في المدة. القول الأول قالوا بأن المدة تبدأ من اللبس، والمقيم يمسح يوم وليلة يعني 24 ساعة، فإذا لبس الخف، طبعا من شروط المسح على الخف كما سيأتي معنا الطهارة، أن يلبسه على طهارة، حديث المغيرة بن شعبة كما مر معنا دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول الأول أن ابتداء المدة ابتداء المدة يكون من اللبس، فإذا مسح الساعة العاشرة لبس خفه الساعة العاشرة صباحا فإن المدة تنتهي الساعة العاشرة صباحا من الغد، سواء انتفع أو لم ينتفع بالمسح. القول الثاني أن المدة تبدأ من أول مسح بعد اللبس، فإذا لبس الخف الساعة العاشرة صباحا ومسح على الخف استمر على طهارته وصلى الظهر إلى الساعة الثالثة والنصف لصلاة العصر فمسح عليه، فتبدأ المدة من أول مسح سواء أحدث أو لم يحدث، ما دام أنه مسح اعتبرت المدة في البداية. فإذا جاء من الغد الساعة الثالثة والنصف انتهت المدة. القول الثالث لبس الخف الساعة العاشرة صباحا ومسح عليه ولا زال على طهارته الأولى، طهارة الغسل، غسل القدمين، ولا زال على طهارته لكن بيجدد الوضوء لصلاة العصر، فمسح على الخف الساعة ثلاثة ونصف واستمر على طهارته، فلما جاءت الساعة السادسة أحدث، فتبدأ المدة الساعة السادسة وتنتهي الساعة السادسة من الغد. هذا القول الثالث. القول على القول الرابع أن المدة تبدأ من أول مسح بعد حدث بنفس الصورة السابقة، لبسه الساعة العاشرة ومسح عليه في تجديد الوضوء الساعة الثالثة والنصف وأحدث، لنقل مثلا الساعة التاسعة ليلا يعني بعدما صلى المغرب والعشاء ونام واستيقظ لصلاة الفجر فتوضأ ومسح الساعة الثالثة الرابعة إلى أربعة، الساعة الرابعة أضبط الحساب، فتبدأ المدة هنا على القول الرابع متى؟ الساعة الرابعة الفجر، ولا تنتهي إلا الساعة الرابعة من الفجر من الغد. فهذه صورة كل قول من هذه الأقوال الأربعة. القول في تجديد وضوء؟ إنسان على طهارة ولبس الخف على طهارة، لبس الساعة 10 يوم جاء صلاة الظهر بيجدد وضوء، فجدد وضوء يعني فمسح بدأ بلا حدا. نعم. لا هذا ولا هذا، يوم وليلة. طيب اي نعم، لا يوم وليلة. طيب اعتبار يوم وليلة كاملين. طيب فإذا نقص يعوض من الليلة الأخرى أو اليوم الآخر. طيب حتى تكمل يعني 24 ساعة. وكلمة 24 ساعة هذه معروفة ومعتبرة حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن اليوم 12 ساعة والليل 12 ساعة في الغالب، ربما ينقص أو يزيد. نعم. طيب أنا ما هو وقت الأسئلة، بس أنا يعني استرجعت الأقوال حتى يتضح الكلام الآتي الآن، لأن المسألة تحتاج إلى شيء من التركيز والانتباه والدقة. طيب القول الرابع وهو الأقرب، أقرب الأقوال إلى الرجحان، أن المدة، مدة المسح تبدأ من أول مسح بعد حدث. فإذا تصورنا أن إنسان استيقظ أو لبس الخف الساعة 10 صباحا وأحدث الساعة 1 ظهرا ومسح على الخف ليتوضأ لصلاة العصر الساعة 3:30، فهنا مسح بعد حدث. طيب الساعة 3:30 فتبدأ المدة متى؟ الساعة 3:30 ولا تنتهي إلى الساعة 3:30 من الظهر. واضح؟ أطول مدة يبقى الخف على قدم الإنسان يمسح عليه على أي قول؟ على القول الرابع. طيب اعتبار المسح أوردته قبل قليل، وأن دليله حديث عوف بن مالك وغيره أمر بالمسح يعني في غزوة تبوك 3 أيام المساء، فتكون بداية المسح، بداية المدة بالمسح كما هو ظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما اعتبار الحدث فدليله حديث المغيرة رضي الله عنه حينما أهوى ليخلع خفي النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إيش معنى طاهرتين؟ يعني متوضأ وغسل قدميه، طهارة غسل لا طهارة مسح. فإذا لم نعتبر الحدث في بداية المدة لما كان لاشتراط الطهارة معنى، ويتضح هذا بالمثال. وانتبهوا معي، يعني أهل العلم لماذا ذكروا الحدث؟ الحدث هذا ما عليه دليل، ما في دليل صريح واضح، لكن عامة أهل العلم عليه، على ذكر الحدث واعتباره في المدة. أقول يتضح هذا التوجيه بهذا المثال، وانتبهوا معي. لو أن إنسان لبس الخف أو الجورب وحضرت صلاة الظهر ولا زال على طهارته الأولى، طهارة الغسل، فصلى جدد الوضوء وصلى الظهر، وبعد صلاة الظهر خلع الجورب ولا زال على طهارته الأولى، ثم لما جاء صلاة العصر قبل أن يلبس أن 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 يصلي العصر لبس الخف ومسح عليه ولا زال على طهارة أولى، فهل العبرة في بداية المدة بالمسح الأول أو المسح الثاني؟ أنا أسألكم أجيب، هل الاعتبار في المدة المسح الأول أو الثاني في الصورة التي أوردتها الآن؟ هل هي واضحة للجميع أو لا؟ أنا أسأل، من يجيب يرفع يده حتى ناقشه. ليس بالأول ولا الثاني. أحسنت. طيب هو خلع الآن الجورب، إذن ما اعتبرنا، لماذا؟ مع أنه مسح، يعني يجوز له بالاتفاق. طيب لأنه لا زال على طهارته الأولى، طيب لا زال على طهارته الأولى التي طهارة الغسل، وهذا يبين ويؤكد أن ابتداء المدة لا يمكن أن تبدأ ولا يمكن أن تحسب إلا بالحدث. فإذا لم يحدث فإنه لا زال على طهارته الأولى طهارة الغسل، فإنه بإمكانه أن يخلع جوربيه متى ما شاء، طيب ثم يلبسهما مرة أخرى ويكون لبسه لهما على طهارة غسل. وهذا يؤكد ويبين أنه لا عبرة بالمسح في اعتبار بداية المدة بدون حدث. المسألة السابعة، هل تبطل الطهارة بانقضاء المدة أو خلع الجورب كما قال المؤلف؟ ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطل الطهارة؟ بمعنى أن الإنسان لبس الخف على طهارة ومسح عليه، بدأت مدة المسح، وبعد مضي 6 أو 7 ساعات خلع الجورب، فهل بخلع الجورب تنقطع المدة؟ بمعنى أنه على طهارة الآن ومسح، وقبل أن يصلي خلعهما ثم دخل للصلاة، فهل بطلت طهارته فلا تصح صلاته أو طهارته صحيحة؟ المذهب كما قال المؤلف على أنه بطلت طهارته فلا تصح صلاته. المسألة الثانية، نعم، لكنه الآن بدأت المدة عليه، يعني أحدث فبدأت المدة عليه. طيب الصورة الثانية يقول أو انقضت المدة، بمعنى أن الإنسان بدأت عليه المدة 10 صباحا، بدأت المدة 10 صباحا من الغد، انتهت المدة، يقول خلاص تلقائيا تبطل طهارته فلا يصلي بطهارته، يعني مثلا مسح 9 صباحا، 10 انتهت المدة واستمر على طهارته لم يحدث إلى صلاة الظهر، فهل يصلي صلاة الظهر أو نقول لا بطلت طهارته فعليه أن يتوضأ ويخلع الجورب فيغسلهما؟ المذهب على أن طهارته قد بطلت في مثلها في هذا المثال. والقول الآخر وهو الأرجح أن الطهارة لا تبطل بانقضاء المدة ولا بخلع الجورب، لأنه توضأ وضوءا شرعيا فارتفع حدثه، فكيف يعود إليه الحدث مرة أخرى ولم يقع في ناقض من نواقض الوضوء؟ الحدث ما هو؟ الحدث وصف قائم بالبدن، هذا الوصف ارتفع عن هذا الإنسان بسبب وضوءه، ارتفع ومسح الخف فارتفع حدثه، فكيف نرجعه إليه مرة أخرى بدون دليل؟ ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن انتهاء المدة مدة المسح أو خلع الجورب ناقض من نواقض الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد مدة جواز المسح كما في حديث عوف، أمر بالمسح 3 أيام ولا يهن المسافر إلى آخره، ولم يجعله حدا لنهاية الطهارة. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وضرب شيخ الإسلام ابن تيمية مثالا في هذا كما نقل عنه في الاختيارات البعلي، يقول: من مسح رأسه توضأ فمسح رأسه وضوءا شرعيا ثم حلق رأسه، هل يلزمه إعادة الوضوء؟ هل تنتقض طهارته؟ يقول: فكذلك أيضا من مسح على خفه ثم خلعه لا تنتقض طهارته. المسألة الثامنة في قول المؤلف: ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. مثالها: إنسان مقيم ولبس الخف أو الجورب وبدأت معه المدة واستمر مثلا 10 ساعات وهو مقيم، ثم سافر اتجه إلى الرياض، فهل يكمل وهو سيكون في الرياض مسافر سيبقى عدة أيام، فهل يكمل مدة مسافر 3 أيام أو يكمل مدة المقيم ويبقى له كم ساعة؟ 14 ساعة. المؤلف على أنه يكمل مدة مقيم. طيب العكس، كان مسافرا ومسح وبدأت مدة المسح وهو مسافر ومضى عليه مثلا 10 ساعات ثم وصل إلى دار إقامته، فهل يكمل مدة مسافر أو مدة مقيم؟ يكمل مدة مقيم، يعني كم يبقى له؟ 14 ساعة في نفس المثال. هذا هو المذهب. والقول الآخر وهو الأرجح أن من مسح في سفر ثم أقام أنه يتم مسح مقيم، ومن مسح في إقامة ثم سافر يتم مسح مسافر اعتبارا بحاله لظاهر النص، وهو حديث علي السابق: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولا يأتيهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، أخرجه مسلم. فالعبرة بحال الإنسان اعتبار أخذا بظاهر الحديث. فنسأل: هل هذا مقيم أو مسافر؟ هو مقيم، إذن يمسح مسح مقيم. هل هو مسافر؟ يمسح مسح مسافر. فالعبرة بحاله الآن ماهي، وليس العبرة بابتداء المسح، وإن العبرة بحال الإنسان. وهذا يأتي في مثل هذه المسألة وفي غيرها أيضا، كما في مثلا من دخل عليه الوقت ثم سافر، هل يترخص برخص السفر في وقت تلك الصلاة؟ مثلا خرج من الأحساء مسافرا الساعة الثانية عشر ظهرا، دخل وقت الظهر، هل يجوز له أن يقصر بعدما سافر الظهر ويجمعها إلى العصر؟ الراجح أنه يجوز، لأنه مسافر، فإذا كان مسافر جاز له الجمع وجاز له القصر. وعلى هذا جماهير الأمة إلا قولا أو رواية في مذهب الحنابلة وهي من مفرداتهم، ومثلها أيضا هذه المسألة. ولذلك المؤلف لم يسر على في المسألة على قاعدة منضبطة، ولم يعتبر ابتداء المدة في السفر والإقامة، وإنما اختلف. فإذا كان مقيما ثم سافر قال يعتبر حال الإقامة، طب إذا كان مسافرا ثم أقام قال يعتبر حال الإقامة، فاعتبر حال الإقامة في الأمرين. والصحيح أنه ما اعتبر بداية المدة بالتحديد، وإنما أعمل وغلب جانب الاحتياط. المسألة الأخيرة صفة المسح. أولا، المسح خاص بظاهر الخف، والدليل عليه قول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه داود الدارقطني البيهقي وغيرهم. قال ابن حجر في البلوغ: إسناده حسن. وقال في التلخيص: إسناده صحيح. وصحه من المعاصرين أحمد شاكر والألباني. ظاهر الخف أعلى وباطن أسفل، فالمسح خاص بالأعلى. ثانيا، أن يبدأ بالرجل اليمنى ثم اليسرى، ويدل عليه عموم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وهذا من طهوره. تكون البداية بالرجل اليمنى ثم اليسرى، والحديث في الصحيحين. ثالثا، وهذا وصف ذكره كثير من الفقهاء، أن يبدأ بالمسح من أصابع قدميه ويستمر إلى مبدأ ساق، وأن يكون بأصابع يديه، وأن تكون مفرجة، وأن تكون على هيئة الخطوط. وقد ورد في ذلك حديثان: الأول حديث علي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر الخف خطوطا بالأصابع، والحديث ضعيف كما بين ذلك النووي بن مجموع. الحديث الثاني حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرى بعض من علمه المسح أن يمسح بيده من قدم الخفين، من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة، وفرج بين أصابعه، والحديث أضعف من سابق. فإذا كان الحديثان ضعيفان لم يثبت بهما سنة. وما أجمل كلام الصنعاني في سبل السلام حيث قال: والظاهر أنه إذا فعل المكلف ما يسمى مسحا على الخف لغة أجزأ. بهذا ننتهي من الدرس، ننتقل إلى الأسئلة. يقول: هل يصح المسح على الجوهر الذي يوضع القدم يعني شفاف؟ على القول السابق والقول الراجح أنه لا يشترط أن يكون صفيقا، فيجوز وإن كان شفافا. نعم. وكذلك أيضا المخرط يجوز المسح عليه، وهذا هو الأرجح من قول العلماء. فإن بعض أهل العلم قالوا لا يجوز المسح على الخف المخرق، واختلفوا بذلك على أقوال، منهم في ضبط الخرق الذي لا يجوز المسح الخف عليه. فبعضهم قال أدنى جزء يكشف القدم فإنه لا يجوز المسح عليه، وهو قول في مذهب الحنابلة. وبعضهم قال إذا كان هذا الخرق بمقدار الدرهم. وحقيقة هذه التقديرات لا دليل عليها، لكن نقول الأصل هو الجواز، فما دام هذا خف أو جورب فيجوز المسح عليه. وكثير من الصحابة كما يقول الشيخ الإسلام تيمية كانوا فقراء، وكثير من خفافهم وجواربهم تكون بالية وقديمة ومخرقة، وهذا لا يخلو منه الناس في ذلك الوقت. ولو كانت الخفاف المخرقة لا يجوز المسح عليها لبين له ولا ما مسح. يقول هل يصح المسح على الجور الذي يوضع القدم يعني شفاف؟ على القول السابق والقول الراجح أنه لا يشترط أن يكون صفيقا، فيجوز وإن كان شفافا. نعم، وكذلك أيضا المخرق يجوز المسح عليه، وهذا هو الأرجح من قول العلماء. فإن بعض أهل العلم قالوا لا يجوز المسح على الخف المخرق، واختلفوا في ذلك على أقوال، منهم في ضبط الخرق الذي لا يجوز المسح الخف عليه، وبعضهم قال أدنى جزء يكشف القدم فإنه لا يجوز المسح عليه، وهو قول في مذهب الحنابلة. وبعضهم قال إذا كان هذا الخرق بمقدار الدرهم. وحقيقة هذه التقديرات لا دليل عليها، لكن نقول الأصل هو الجواز، فما دام هذا خف أو جورب فيجوز المسح عليه. وكثير من الصحابة كما يقول الشيخ الإسلام تيمية كانوا فقراء، وكثير من خفافهم وجواربهم تكون بالية وقديمة ومخرقة، وهذا لا يخلو منه الناس في ذلك الوقت. ولو كانت الخفاف المخرقة لا يجوز المسح عليها لبين له ولا ما مسح. المقيم الذي نوى مسح إقامة ثم سافر اختلفت النية بتغير إلى مسح المسافر، فما توجيهكم؟ إن النية لا أثر لها، النية هنا لا أثر لها، الاعتبار بالحال الإنسان، هل أنت مسافر أو مقيم؟ إذا كنت مقيم تمسح يوم وليلة، مسافر تمسح ثلاثة أيام بلالية، هذا حكم، هذا هو الحكم. كنت مسافر مقيم ثم سافرت فالاعتبار بحالك الآن، ما هو مسافر لثلاثة أيام بلالية، هذا ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قيد ابتداء المدة فعليه بالدليل. يقول بالنسبة للرابط أو الضاغط على الرجل يعني لف شاش هل ينطبق عليه المسح؟ يعني هذا إذا كان مغطيا للقدم و يعني بشكل تام وكان قد لبسه على طهارة، فإنه على ما سبق ذكره وترجيحه واختيار شيخ الإسلام تيمية جواز المسح عليه، لا على أنه جبيرة، على أنه خف. يعني إذا كان شيئا قليلا فلا بأس، لكن إذا كان كاشفا للعقب كاملا أو الكعبين أو نحو ذلك فلا، فقط والله ما أدري، ما أدري. يعني مخرق لكنه خف أو جورب يأخذ الاسم، لكن هذا يعني يكون الكشف فيه كبير، فيعني يحتاج إلى تأمل أكثر. نعم. يعني على أنها جبيرة. علاج. هذا سيأتي في درس القانون. طيب هذا أنا بينت هذا فصل. إذا كان على أنها جبيرة علاج. طيب للقدم كسر أو رضض أو جرح أو غير ذلك سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله، لأن فيه تفصيل وفيه كلام كثير. يقول يجب الأسواق بعض الجوارب والشراب الخفيف الذي تشف القدم أو بعض القدم، فما حكم المسح عليها؟ أو بعبارة أخرى، هل هناك أي اعتبار كثير لسماكة الشراب أم أنه يجوز المسح على أي شراب؟ يجوز المسح على أي خف أو جورب أو شراب، ولا دليل على التقييد. فلو جاءنا مثلا في يوم من الأيام خف أو جورب شفاف تماما سميك، وربما لا يدخله الماء، وربما كان دافئا جدا، لكن شفاف على صفة يعني بلاستيك مثلا الذي يشف القدم تماما، نقول كذلك هذا يجوز المسح عليه، فلا أثر برؤية القدم في المسح، في جواز المسح من عدمه، وإنما ما دام أنه خف أو جورب يأخذ هذا الاسم أو شراب فلا بأس من المسح عليه. ما هو موضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ الأظهر قول أهل العلم أنه وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، بظاهر حديث أبي حميد السائب في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بعد الرفع من الركوع رجع كل عظم إلى موضعه. فإلى موضعه إلى أي شيء؟ هل هو في الصلاة أو خارج الصلاة؟ الكلام عن الصلاة، أما خارج الصلاة فيكون الإنسان في حوار مختلف، والله أعلم. يقول هل يجوز المسح على الجزمة؟ أكرمك الله سامعين، نعم، يعني تعتبر إذا كانت مغطية للكعبين، أما إذا لم تكن مغطية للكعبين فلا بأس أيضا من المسح عليها مع شراب أسفل منها، فيكون المسح عليها وعلى الشراب جميعا بمجموعهما. يمسح على الشراب الأسفل،
لم يمسح الجزمة والشراب.
طيب المسألة فيها تفصيل، إذا لبس شرابا أعلى منه، طيب فوق مثلا أو جزمة فوق هذا الشراب، ففيه تفصيل. إذا كان هذا بعد الحدث، إذا كان لبسه لهذه الجزمة بعد الحدث، فإن الفقهاء يقولون إن المسح يكون على الشراب الأول الذي لبسه وأحدث وهو عليه، فإذا أراد أن يصلي مثلا أراد أن يتوضأ يخلع الجزمة ويمسح على الجورب. لكن الجواب على السؤال الأول في أصل الجواز، نعم. لا هذه ما لها علاقة، سم الكلام ذاك في اعتبار المدة، وهنا فيما يلزم من المسح عليه، نعم. يقول إذا خلع الخف بعدما مسح عليه مسحة واحدة هل يبطل المسح؟ نقول لا عبرة بالمسح، العبرة بالحدث أولا ثم المسح ببداية المدة، فإذا أحدث ثم مسح الخف انقطعت المدة، لكن إذا لم يحدث وخلع الخف فإنه يجوز له أن يلبسه مرة أخرى. يقول قد ورد فضل الصلاة في ثلاث أحاديث صحيحة تثبت لها أجرا عظيما، فأيهما أفضل، الصلاة جماعة في المسجد أم في الفلاح؟ جزاكم الله خيرا. لا يا أخي، يعني يبدو أن الفهم في نظر، يعني المشروع هو الصلاة جماعة في المسجد، هذا هو الواجب والأدلة عليه. ثانيا، أما الصلاة في الفلاح فالذي ورد هو النهي، طيب، عن ترك الجماعة فيها. وأما ما أورد يعني من تخصيص الفلاح في الصحراء في الصلاة فيها فلا أعلم في شيء، فإذا كان في شيء أتيني فيه. يعني يسأل عن الحالات التي يرفع يرفع المصلي فيها يديه مع التكبير في الصلاة، الذي ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أنها تثبت في أربعة مواضع: في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه، وفي القيام من التشهد الأول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع فيها، وهذا الذي كان يداوم عليه. أما ما عداه ففيه خلاف، وبعض أهل العلم صحح الرفع اليدين في بعض المواضع، فلعل الأظهر أنه يرفع وترفع اليدين في هذه المواضع التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير الأربعة أحيانا وليس دائما، بظاهر حديث ابن عمر وغيره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع في هذه الأحوال الأربعة. أما ما عداه فلم يكن يرفع إلا أحيانا، إن يرفع أحيانا ويترك أحيانا في بعض المواضع ليس في كل شيء، فنقف على ما ورد. أظن أن أطلنا كثيرا، لكن نختم بهذا السؤال. يقول: ما حكم حلقة وتقصير ما يسمى بالأنفقة وهي الفم من الشعر، فتأخذ حكم اللحية أم لا؟ نعم، الأنفقة من اللحية فتأخذ حكمها في حرمة الحلق. ولعلنا نكتفي بهذه الأسئلة، وهذا بحث عن قنوت النوازل الذي قدمته في أحد الدروس الماضية، أعدت كتابته وترتيبه، فجزاكم الله خيرا، والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله.